بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
نرحب بكم مستمعي سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من بلا قيود أقدمها لكم أنا نغم كباس، وأبدأها بالعناوين. موسكو تصف محادثات جنيف مع واشنطن بالبناءة. رئيس كازاخستان يعلن عن تغييرات جذرية في قيادات الدولة والقوى الأمنية. وزير الخارجية الإيراني يدعو من مسقط لتعزيز العلاقات مع الدول العربية. وهبوط في الليرة اللبنانية وارتفاع أسعار الوقود يعطل عمل الأفران.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ من المحادثات الروسية الأمريكية في جنيف حول الضمانات الأمنية وتقييم موسكو لها، إذ قالت المتحدثة باسم الوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاريفا إن روسيا مستعدة لمزيد من العمل مع الولايات المتحدة والغرب بشأن الضمانات الأمنية، وصفة المحادثات بالمهنية والبناءة.
Мы исходим из того, и, по-моему, это очевидно, что сложные вопросы, а это очень сложные вопросы, вопросы вызывающие.
ننطلق من فرضية أن القضايا الصعبة والقضايا الجدلية يجب أن يكون لديها فرصة لإجراء محادثة مهنية وبناءة وعملية. من جهتنا أظهرنا موقفنا ونحن مستعدون لمزيد من العمل. روسيا مستعدة لمزيد من العمل مع الولايات المتحدة والغرب بشأن الضمانات الأمنية. بعد ذلك سنرى كيف سيستمر العمل مع الولايات المتحدة. نرى كيف تصرفت الولايات المتحدة في اتجاه مختلف قبل المفاوضات. لقد سمعنا العديد من البيانات المتضاربة والتي حملت طابعا تهديديا. في الوقت نفسه رأينا نهجا مشابها من حيث تبادل وجهات النظر، لكننا سنرى كيف سيستمر العمل. لدينا تقييمات موضوعية للغاية، وهنا لا يمكننا التحدث عن أي مشاعر معارضة أو مؤيدة. يظهر جانبنا نهجا عمليا تماما تجاه قضية خطيرة للغاية، ليس فقط بالنسبة للعلاقات الثنائية ولكن بالنسبة للعالم بأسره. نحن نتفهم أننا نتعامل مع الأمن وهذا مهم جدا.
كان هذا ما قالته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاريفا تعليقا على المحادثات الروسية الأمريكية التي عقدت في جنيف. بدوره أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي رابكوف إن استمرار العمل مع الولايات المتحدة بشأن جوانب أخرى من الضمانات الأمنية سيكون محل شك بدون إحراز تقدم في موضوع عدم توسع الناتو وعدم نشر صواريخ بالقرب من روسيا.
разговор был сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким.
كان الحديث صعبا وطويلا ومهنيا وعميقا ومحددا دون محاولة تجميل أي شيء أو تجنب أي زوايا حادة. كان لدينا انطباع بأن الجانب الأمريكي أخذ المقترحات الروسية على محمل الجد وقام بدراستها بعمق. نحن بدورنا قدمنا للأمريكيين مقترحات بالتفصيل وبشكل موضوعي، وشرحنا لماذا يعد الحصول على ضمانة قانونية بعدم توسع الناتو أمرا حتميا، ولماذا من الضروري بالنسبة لنا الحصول على ضمانات قانونية بعدم نشر الأسلحة الضاربة بالقرب من الحدود الروسية والذي يمكن أن تضرب أهدافا على أراضينا، ولماذا نطرح السؤال الذي مفاده أنه يجب على الناتو إلى حد كبير التخلي عن التطور المادي للدول التي انضمت إلى الناتو في فترة ما بعد العام 1997، أي بعد توقيع الوثيقة الرئيسية روسيا الناتو. لقد بينا بوضوح أنه بدون إحراز تقدم في هذه المجالات الثلاث الرئيسية التي لا رجعة عنها وغير القابلة للتصرف والضرورية للغاية بالنسبة لنا، فإن العمل على جوانب أخرى على الرغم من أهميته سيكون موضع شك بالنسبة لنا.
كان هذا تعليق نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريبكوف. ننوه هنا مستمعينا إلى أن روسيا والولايات المتحدة عقدتا مشاورات في جنيف أمس واليوم حول مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية. بعد ذلك سيعقد اجتماع لمجلس روسيا مع الناتو في بروكسل. الولايات المتحدة أعربت عن استعدادها لبحث قضية إعادة فرض بعض القيود حول نشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في أوروبا، أيضا إجراء التدريبات العسكرية وإجراءات زيادة الثقة والشفافية. حول هذا الموضوع قال الخبير العسكري أندري كوشكين لسبوتنيك:
مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لم يحدث مثل هذا الشيء منذ 30 عاما، يمكن اعتبار أن المفاوضات في جنيف غير ميؤوس منها. لقد تألفت المفاوضات من جولتين، الأولى جرت في 9 يناير كانون الثاني وكانت بمثابة مأدبة عشاء، أما أمس فاستمر الاجتماع ل8 ساعات. لقد توضحت أمور كثيرة، ولكن من السابق لأوانه التوصل إلى استنتاجات نهائية، وهذا يتطلب اليوم وغدا على الأقل. الحقيقة أن ويندي شيرمان لديها خبرة وفريق صعب من المفاوضين. الأمريكيون يعتمدون نوعا من المكر في المفاوضات، فهم ليسوا مستعدين لمناقشة 2 من المقترحات الروسية الرئيسية 3، وهي توقف الناتو عن التوسع وسحب القوات والأسلحة الأمريكية من أوروبا الشرقية. إنهم بالطبع قلقون بشأن أمنهم واحتوائهم الاستراتيجي، وهم مستعدون للمساومة في عدم نشر أنظمة هجومية في أوروبا ضد روسيا، ولكن بشروط معينة. لا شك أن حوار الدبلوماسيين هو بالفعل إنجاز مؤكد، والآن من المهم أن نظهر أن لدينا موقفا مبدئيا، وهو التأكيد القانوني للوضع الذي سنصل إليه وإعادته إلى العام 1997. وهذا طبيعي تماما، لأن القوات الأمريكية زحفت عبر أراضي أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان إلى حدودنا في هذا الوقت فقط. فمثل هذا الحوار مهم للغاية، لأنه ل30 عاما لم يتم طرح مثل هذه الأسئلة على المستوى العام. وفي نفس الوقت لدينا مشروعان معدان بشكل جيد، وهما اتفاقية ثنائية واتفاقية متعددة الأطراف، حيث لا يمكن للغرب مجتمعا أن يقترح مثلهما. الولايات المتحدة على استعداد للنظر في الخيارات الممكنة للعمل بشأن وتيرة وكثافة وحجم المناورات العسكرية والاستطلاعية التي يتم إجراؤها على أراضي الدول الأوروبية. وإذا تمت مناقشة هذه المسألة، فعلى الأرجح سيربطونها بنشر تشكيلاتنا المسلحة، وسيحددون لنا المسافات على مستوى سيبيريا والشرق الأوسط. السفارة الروسية في الولايات المتحدة انتقدت نهج واشنطن تجاه المفاوضات، ورفضت بيانا أدلى به المتحدث باسم البيت الأبيض جين بساكي بأن موسكو قد تنشر معلومات خاطئة عن التقدم المحرز ونتائج محادثة جنيف. هذا ليس مفاجئا، لأننا الآن في حرب معلومات، وهذه تقنية يتم استخدامها ضدنا. هم الآن في السياق الذي تبنوه في نهاية العام 2021 بأننا نغزو أوكرانيا، وهذا هو استمرار لنفس الخط. يجب إخبار السيدة بساكي بأن مثل هذه التصريحات في حد ذاتها يمكن اعتبارها معلومات مضللة. ولأول مرة منذ 30 عاما طرح الجانب الأمريكي مشروعين جديين على طاولة المفاوضات لبدء تسوية الأوضاع.
كان هذا تعليق الخبير العسكري أندري كوفشكن.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ملفنا التالي من كازاخستان، إذ أعلن الرئيس قاسم جومارت توغايف أن انسحاب قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي سيبدأ خلال 2 وسيستغرق 10 أيام.
В целом острая фаза контртеррористической операции пройдена. ситуация во всех регионах стабильная.
عموما تم تجاوز المرحلة الحرجة من عملية مكافحة الإرهاب، والوضع في جميع المناطق مستقر. المهمة الرئيسية لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة الأمن الجماعي انتهت، وخلال 2 سيبدأ الانسحاب التدريجي للقوات التابعة للمنظمة، وعملية انسحاب القوات لن تستغرق أكثر من 10 أيام. ثانيا، من الضروري العثور على جميع المقاتلين والمتواطئين معهم والمتورطين في جرائم ضد المدنيين ومعاقبتهم. إن التعامل مع أولئك الذين يقفون وراء الهجمات الإرهابية على بلادنا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا. وهناك نقطة أخرى بالغة الأهمية وأسئلة كثيرة يجب طرحها: لماذا غطت الدولة في نوم عميق ولم تنتبه لوجود الخلايا النائمة للمسلحين وأنشطة مركز قيادتهم؟ ولماذا يوجد الكثير من الأسلحة والمعدات الخاصة غير المشروعة على أراضي بلدنا؟ ولماذا لم يكن هناك عمل سري لتحديد وتحييد الإرهابيين؟ يجب أن تقوم مجموعة التحقيق بعملها بجودة عالية وكاملة، وأن تكشف عن جميع أسباب وتفاصيل المأساة.
واعتبر الرئيس أن الأجهزة الأمنية أخفقت بتتبع الخيوط والخلايا النائمة في البلاد، ما يستدعي تغيير وتنظيم الأجهزة الأمنية من جديد.
особо хочу остановиться на такой стратегической задаче как кардинальная реорганизация всей системы обеспечения национальной безопасности.
أريد التوقف عند مهمة استراتيجية كإعادة التنظيم الشامل للجنة الأمنية وبشكل جذري، وذلك لضمان الأمن القومي في البلاد. علينا إعادة هيكلة عمل قواتنا المسلحة وهيئات تطبيق القانون ووكالات الأمن القومي والاستخبارات الخارجية. يجب أن يعمل كل منهم بانسجام باسم هدف واحد، هو الحماية الأكثر فعالية لمواطنينا وحماية النظام الدستوري والسيادة من أي نوع من التهديدات في المستقبل مهما كان نوعها وحجمها. وهذا مطلب أساسي ومصلحة عليا لدولتنا من أجل حل هذه المشكلة، ومن الضروري التركيز على الأولويات التالية: إجراء تعديلات عاجلة على إصلاح نظام إنفاذ القانون، وتعزيز الحرس الوطني كما ونوعا، وزيادة الحماية القانونية لضباط الشرطة، وتعزيز القدرة القتالية للجيش بشكل كبير، ومراجعة مبادئ تنظيم وإدارة خدمة حرس الحدود، إضافة إلى إجراء إصلاح شامل للاستخبارات بما فيها الاستخبارات الخارجية والعسكرية والجنائية والمالية، وأيضا ضمان التنسيق الفعال بين مختلف القوى الأمنية، وعلاوة على ذلك ضمان استقلالية هياكل السلطة في اتخاذ القرارات وزيادة مستوى مسؤولية قياداتها، وأيضا تنفيذ مجموعة من الإجراءات المنهجية لمواجهة التطرف الديني. لا ينبغي بأي حال من الأحوال السماح بتجنيد إرهابيين، وسنعقد في المستقبل القريب جلسة لمجلس الأمن سننظر خلالها في توجيهات محددة لتنفيذ كل هذه المهام.
كان هذا جزء من الكلمة التي ألقاها رئيس كازاخستان قاسم جومارت تاكايف أمام البرلمان. من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو لي سبوتنيك أن الاتحاد الأوروبي يعتبر استكمال مهمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان أمرا مهما، ويتوقع الانسحاب الفعلي للقوات بعد استقرار الوضع.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نخصص ملف الحلقة الثالث للحديث عن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لكل من قطر وسلطنة عمان. وقال عبد اللهيان إنه لا وجود لأي قيود أو استثناءات في إقامة علاقات جيدة بين إيران ودول المنطقة، مضيفا إن وجهة نظر إيران تجاه الأزمة اليمنية قائمة على الحل السياسي عبر الحوار منذ بداية الأزمة. وخلال لقائه بأمير قطر تميم بن حمد في الدوحة، أكد عبد اللهيان أن المحادثات تركزت على تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى سبل ترسيخ العلاقات مع الجوار. وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي الإيراني مصدق بورلي بلا قيود:
هذه الزيارة تأتي يعني في إطارها الطبيعي، يعني في إطار الاستحقاق التي توجب متى هذه الزيارة، باعتبار بلدان جاران وأيضا يشتركان يعني في نقطة حساسة جدا من العالم، وهي مضيق هرمز التي تمر منها الطاقة إلى العالم، وبالتالي الموقع المهم الحساس يعني الجغرافي السياسي الجيوبوليتيكي وكثير من الاعتبارات الإقليمية والاعتبارات الأخرى هي تجعل من هذه الزيارة مهمة. ولكن الأهم أن هذه الحكومة، الحكومة 13 في إيران، حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، تبنت يعني منذ اليوم الأول، يعني منذ أول مؤتمر صحفي عقده الرئيس إبراهيم رئيسي، وأعلن بأن التوتر في هذه المنطقة وتطوير العلاقات مع الدول الجوار هي تشكل أولوية أساسية في سياساته. طبعا بعد ذلك يعني كانت هناك ترجمة عملية لهذا الخطاب ولهذا الموقف، يعني كانت هناك زيارات قبل وزير الخارجية، زيارات لمساعده ولمسؤولين آخرين، يعني كانت دائما هذه الزيارات موجودة. علما يجب أن نأخذ أيضا هذه النقطة بنظر الاعتبار أن العلاقة الاقتصادية والتجارية كانت مستمرة مع سلطنة عمان، حتى مع الإمارات، مع بقية دول الخليج، باعتبار هذه العلاقات هي أهم من العلاقات السياسية، ويجب أن لا تتحكم العلاقة السياسية ولا يتحكم ولا يتلاعب رجال السياسة بهذه العلاقات الاقتصادية. وبالتالي بقيت هذه العلاقات يعني رغم ذروة التوتر بين إيران والساحل الجنوبي من الخليج، لكن العلاقة الاقتصادية كانت باقية. بالنسبة لعمان، العلاقة طبعا هي منذ البداية كانت جيدة جدا، ودائما هي جيدة، يعني دائما عمان لعبت دور أساسي في التوسط إيران مع الولايات المتحدة، وأخيرا في قضية اليمن وما إلى ذلك. هناك ملفات ساخنة مفاتيحها ربما بيد عمان، وبالتالي الأهمية كبيرة جدا. أمير عبد الله يعني هو يتوج هذا الجهد التصالح الإيراني ويترجمه على الواقع بأجلى صورة. وبالتالي يعني هناك قضايا مهمة، أهمية هذه الزيارة هي أهمية سياسية بالدرجة الأولى وأهمية اقتصادية أيضا بالدرجة الأولى، وهناك قضايا وملفات إقليمية كما قلت، وأعتقد أن هذا سوف يأخذ وقت طويل إذا أردنا أن نتحدث عنه.
وأوضح بور أن قوى خارجية تمنع إطلاق حوار إقليمي في المنطقة.
هناك تدخلات يعني أجنبية، وهناك أذان صاغية أيضا في هذه المنطقة للأسف سمعت إلى هذه الإمدارات وتسببت في هذه المشكلة. يعني إيران منذ البداية هي دعت إلى تأسيس منظومة إقليمية دفاعية في هذه المنطقة، لأن القوى الأجنبية جاءت بأساطيرها من وراء المحيطات إلى هذه المنطقة، وهي تدعي بأنها جاءت لتجلب الأمن والاستقرار إلى هذه المنطقة. وإيران من خلال إبراز قوتها العسكرية تريد أن تثبت بأنها قادرة بالتعاون مع دول هذه المنطقة أن تؤمن هذا الأمن، وأن الأمن ليس بضاعة وليس سلعة تورد من الخارج. وبالتالي يعني للأسف يعني لم تكن هناك أذان صاغية من قبل أشقائنا في هذه المنطقة. وبالتالي اليوم الوضع يختلف. يعني عندما يقول عبد الله يعني لا حدود، فعلا يعني من وجهة نظر إيران، إيرانية دائما كانت منفتحة يعني منذ زمن الرئيس أحمد نجاد، وتوجه إلى قمة مجلس التعاون في عام 2008 في الدوحة، وهناك عرض مبادرة من 14 نقطة، ولكن للأسف لم يكن هناك تجاوب. وأيضا في عهد السيد روحاني كانت هناك مبادرة باسم مبادرة هرمز، أيضا لم تلقى التجاوب. وفي عهد هاشمي رفسنجاني وعهد الرئيس محمد خاتمي كانت العلاقات فعلا يعني في ذروتها وفي عصرها الذهبي كانت جيدة آنذاك، ولكن بعد ذلك هذه العلاقات توترت كثيرا. اليوم الملف النووي وحجج الأمريكية تجاه إيران والتدخلات الأمريكية والتدخلات الإسرائيلية هي التي يعني للأسف يعني أوجدت نوع من التباعد. ولكن ما يقرب اليوم، أنا في اعتقادي ما يقرب اليوم بين إيران ودول الخليج ويجعل من هذا الحوار سحقاقا رئيسيا وأمرا لا بد منه، هو أن الولايات المتحدة الأمريكية ستخرج من هذه المنطقة، وأن خروجها سوف يتسبب بإيجاد خلل جيوبوليتيكي في هذه المنطقة، وبالتالي هناك تنافس. يعني إسرائيل هي تريد أن تملأ هذا الفراغ وتسيد نفسها على مقدرات هذه المنطقة بفعل وبمساعدة مشروع التطبيع مع دول هذه المنطقة. وفي الجانب الآخر هناك إيران هي أيضا تريد أن تملأ هذا الفراغ الجيوبوليتيكي، ولكن العمل الإيراني والإسرائيلي الإيراني يختلف عن الإسرائيلي. إيران تريد أن تقوم بذلك بالتعاون مع دول المنطقة، يعني بالتعاون التنسيق مع دول المنطقة.
ورأى بور أن الصداقة مع إيران أفضل من العداء معها.
أنا أعتقد يعني دول المنطقة أصبح لديها وعي أكثر يعني، وبالتالي هي تعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية مرغمة على قبوله مع إيران فيما يتعلق بالملف النووي، لأنه ليس لديهم أي بديل، وبالتالي هم يشعرون يعني اليوم إيران حققت أهدافها، وإيران هي فعلا دولة قوية ويجب مصادقتها. لذلك أنا أؤكد يعني الصداقة مع إيران هي أفضل من معاداتها، خاصة الظروف أصبحت مختلفة في هذه المنطقة، وهذا الفراغ الجيوبوليتيكي الذي ستتركه الولايات المتحدة الأمريكية بانسحابها من هذه المنطقة. بالتأكيد هناك تنافس بين إسرائيل وبين إيران على ملء هذا الفراغ، وبالتالي دول المنطقة هي في هذا الوسط، هي تعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تبرم اتفاق ولا محالة مع إيران فيما يتعلق بالملف النووي، وأن إيران سوف تستعيد يعني مكانتها الطبيعية ووضعها الاقتصادي والتجاري الطبيعي، وبالتالي تحسين العلاقات هي أفضل. ومن منطلق هذا الوعي وهذه القناعة، القيادة الإيرانية أصبحت اليوم تدرك بأنها لأن مساعيها ودعواتها لدول الخليج سوف تلقى هذه المرة أذان صاغية، لأن الوضع اختلف والاعتبارات السياسية تغيرت وغير صالح حتى إسرائيل يعني، ولغير صالح خاصة يعني العالم بدأ يشهد متغيرات كبيرة يعني في داخل هذه المنطقة. يعني هناك تحالف روسي إيراني صيني يعني شرقي في الواقع يعني، وهذا ما يخيف ويرعب الجانب الغربي الرجعي. وبالتالي يعني كل هذه الأمور يجعل من الدول أن تعيد النظر في حساباتها وتقديراتها السابقة وتتبنى الوجهة الصائبة والوجهة الصحيحة.
كان هذا تعليق المحلل السياسي الإيراني مصدق بور.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ملفنا الأخير مستمعين من لبنان، والتراجع الحاد للليرة أمام الدولار بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. هذا الهبوط انعكس على الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير وطالت جميع المواد بما فيها الوقود والقمح، ما أدى إلى توقف الأفران عن العمل. التفاصيل مع مراسل سبوتنيك في لبنان عبد القادر الباي.
سجلت الليرة اللبنانية منذ يوم أمس تدهورا تاريخيا جديد، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 33,000 ليرة لبنانية، وهو رقما لم يشهده لبنان منذ تأسيسه. هذا التدهور انعكس ارتفاعا كبيرا على مختلف السلع الأساسية في حياة المواطن اللبناني، من الوقود إلى ربطة الخبز والسلع الغذائية. وفي هذا الصدد ارتفعت أسعار المحروقات بشكل كبير، وبلغ الارتفاع 23,400 ليرة و24,000 و200 ليرة للبنزين و33 ألف ليرة لبنانية للمازوت، بالإضافة إلى 26,200 ليرة لقارورة الغاز. ويعود هذا الارتفاع لسببين: الأول هو ارتفاع سعر النفط عالميا وتدهور الليرة محليا، بالإضافة إلى رفع مصرف لبنان سعر صرف الدولار المؤمن منه لاستيراد 85% من البنزين من 23,500 ليرة إلى 24,600 ليرة لبنانية. أما مبلغ 15% فهو يدفع من المستوردين بالدولار الطازج بحسب سعر صرف السوق الموازية. وبالتوازي، شهدت ربطة الخبز يوم أمس الاثنين انقطاعا، وأغلقت بعض الأفران اليوم أبوابها بسبب شح في الطحين. أما الأفران التي فتحت أبوابها فقد شهدت طوابيرا طويلة وتهافت كبير على شراء الخبز. وسجل يوم أمس احتجاجات متفرقة في مختلف المناطق اللبنانية اعتراضا على تدهور الليرة اللبنانية، حيث عمد المحتجين على قطع الطرقات بالإطارات المشتعلة.
استمعنا إلى مراسل سبوتنيك في لبنان عبد القادر الباي. وخلال حديث لسبوتنيك أبدى نقيب أصحاب الأفران في لبنان علي إبراهيم تخوفا من فقدان رغيف الخبز بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توفر القمح وتوقف الأفران عن العمل.
القمح غير متوفر بشكل مناسب، القمح غير متوفر. في تقاعس من وزارة الاقتصاد من مصرف لبنان بإعطاء إمضاء الفواتير اللي عم يستوردوا القمح. تقاعس، وهذا تمهيد لرفع الدعم، نحن نعتبره تمهيد لرفع الدعم. ما فيني أنا أتكهن لأنه ما بعرف عداش بيصير سعر صرف الدولار. طيب هلا الدولار طالع 1000 ليرة من البارح لليوم، ما فيني أتكهن. نحن 74% من بضاعتنا هي بالدولار، نحن 74% دولار على ربطة الخبز. وزير الاقتصاد غايبة، أنا هلا عم بحكي معك وعيني بوجهي عند وزير الاقتصاد لنشوف إذا بيستقبلنا، إذا بيهمه رغيف الخبز. هلا شو بدنا نحكي معه؟ أول شيء بدنا نأمن الطحين، هل القمح الأمن الغذائي هذا متوفر؟ وشو عنده الخطوات لأمن الأمن الغذائي؟ أول وحدة. ثاني وحدة ممنوع رفع الدعم. ثالث وحدة التسعيرة بدها تصدر حسب سعر صرف الدولار اليومي. مش على 30,000 بدها تعمل التسعيرة، عم يصدر تسعيرة على 30,000. مع عالين امبارح كانت 32 وصل على 30. على أي أساس؟ المطلب هو الوحيد اللي لازم يكون عدم رفع الدعم والناس مش ناقصها. وهذا تمهيد، هذا اللي أنا شايفه تمهيد لرفع الدعم. بدهم يعرفوا الناس يفرقوها على البنزين مرتبط، هيدهم بدهم يعملوا هيك برغيف الخبز. رغيف الخبز خط أحمر، اتحاد نقابات الأفران حيكون مع الاتحاد العمالي بالشارع إذا رفعوا الدعم.
كان هذا تعليق نقيب أصحاب الأفران في لبنان علي إبراهيم. وبملف لبنان وفقدان مادة القمح والخبز هناك نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم من استديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا نغم كباس. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. ألقاكم غدا في مواضيع جديدة وحلقة جديدة. إلى اللقاء.